يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشث والفين ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والتسديد، وأن يجعل لقاءنا اليوم وإياكم لقاء مبارك ولقاء سعيد. أسأله جل وعلا أن ينزل على قلوبكم السكينة، وأن يرزقكم الطمأنينة، وأن يبعد عنكم أذى الخلق وأذى النفس، وأن يبعد عنكم مداخل الشيطان ونزغاته ووساوسه. أسأله سبحانه وتعالى وهو الرحيم الرحمن أن يرحم ضعفكم، وأن يتولى أمركم، وأن يرزقكم من هذه الحياة أجمل ما فيها، ويبعد عنكم أسوأ ما فيها. أسأله أن يرزقكم خير أيامكم وخير شهوركم وخير أعماركم، وأن يعيدكم جل وعلا من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدري وصدوركم، وأن ينير قلبي وقلوبكم، وأن يفتح علي وعليكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام للبرنامج الأسري، المستشار الأسري اليوم يقدم لكم وردة من تلك الورود التي يطل عليكم بها في كل لقاء. أشكر من يتواصل ومن يرسل ومن نرى منه تلك الانطباعات المباركة الطيبة، وأن يجعلنا الله عز وجل مفاتيح للخير مغاليق للشر. في الأسبوع الماضي عشنا المثلث العاطفي، دعونا اليوم نكمل هذا المشوار الرائع، هذا المشوار الراقي. دعونا اليوم نتكلم عن هذا المشوار العاطفي، كيف أهمية الحياة، كيف أهمية الحياة العاطفية في حياة الإنسان، كيف يمكن أن يحافظ عليها، كيف يمكن أن يصونها، كيف يمكن أن يحقق في الحقيقة كل شيء جميل فيها بإذن الله عز وجل. لا شك أيها الأحبة الفضلاء، عندما نتحدث وإياكم اليوم عن الحياة العاطفية، فنحن نتحدث عن شيء من جمال هذه الحياة الدنيا. هذه الحياة جميلة رائعة، خلقنا الله عز وجل فيها لكي نستمتع فيها، نمشي في الأرض نأكل من مناكبها ونشكر ربنا سبحانه وتعالى. ما يكدرنا فيها أو ما يضيق خواطرنا فيها لعل فيه خير لنا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا قال الله وهو خير لكم، وعسى أيضا أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، في نهاية المطاف والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العاطفة أيها الأحبة، من يملكها في الحقيقة فإنما يملك قلوب الآخرين. هناك أناس من البشر يتقنون فن تصدير العاطفة، يعني يتقنون كيف يصدرون العاطفة لغيرهم، يا يمتلكون مهارات راقية في الحقيقة، يمتلكون مهارات فعلا طيبة جدا جدا. العجيب في هذه الشخصيات أنها تعرف كيف تصل إلى القلوب بسرعة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: خير الناس من يألف ويؤلف، وشر الناس من لا يألف ولا يؤلف. هل فكرت أيها الفض الغليظ، هل فكرت أيها الإنسان وأنت أيتها الإنسانة أن تكونون من خير الناس؟ هل فكرتم في الحقيقة كيف يمكن أن تحققون هذه المعالم الصافية، هذه المعالم الراقية، هذه المعالم الطيبة المباركة؟ الأمر الآخر، المثلث العاطفي يتركز في علاقتك مع الآخرين بالتحكم في الذات، بالتحكم في القرارات، بالتحكم في المشاعر، بالتحكم في إدارة حياتك النفسية. ولذلك لا تحاول أن تعيش أفعالك وأعمالك بموجب ردة فعل ما تعيش مع غيرك من الناس، يعني لا تحاول أن تعيش بردة فعل مع غيرك من الآخرين. بعض الأحيان قراراتك تبني حياتك، يعني احفظ معي هذه القاعدة، قراراتك تبني حياتك. ترك منذ ما تستيقظ من الصباح وأنت تعيش قرارات، قرار بتروح المدرسة، قرار بتروح الدراسة، بتروح العمل، قرار بتفطر، قرار كذا. منذ صلاة الفجر وأنت هل عندك قرار لكي تقوم تصلي صلاة الفجر؟ هل عندك قرار أنك اليوم تصير سعيد؟ هل عندك أنت قرار اليوم تتخذه في أي مجال من المجالات؟ فكيف بحياتك الاجتماعية؟ لذلك لا تستعجل في اتخاذ القرارات. بعض القرارات قرارات مصيرية في الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لذلك الصحابي قال له: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كررها عليه 3 مرات، لأن الغضب يقودك إلى قرارات سريعة. قد تتخذ ذلك القرار السريع أنت، قد يكون القرار مدروس أو قد يكون القرار غير مدروس، وقد يكون القرار فيه ما فيه من الأمور. لذلك الواجب عليك أن تدرس موضوع القرار، قرار الزواج، اختياره، قرار الطلاق وفعله، قرار الخصومات. المثلث العاطفي عندما تجعل نفسك في زاوية وتجعل الطرف الآخر في زاوية، زوجتك، أمك، أبوك، أختك، أخوك، صديقك، زميلك، وتجعل المشكلة الموجودة هل أنت تخاصم من أجلها أو لا تخاصم من أجلها. بعض الأحيان بعض الأشياء والله تضحك على نفسك أنت عندما تطيع الشيطان في اتخاذ القرار في هذا الأمر. والدليل على هذا الأمر أيها الإخوة أنك تجد بعض الخصومات وبعض الخلافات على أشياء تافهة وأعمال تافهة وتصرفات تافهة. طيب ليه نتخذ القرار هذا؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله. النزغ الأول نزغ الخواطر، والنزغ الثاني نزغ التنفيذ. طيب أنت الآن اتخذت قرار أنك تقاطع أبوك، اتخذت قرار شيطاني ترفع صوتك على أمك، اتخذت قرار أنك تستهزئ بزوجتك، اتخذت قرار أنك تخاصم مديرك في العمل، اتخذت قرار أنك تعادي فلان أو تكره فلان. طيب ما هي الفائدة؟ لذلك المثلث العاطفي كيف يمكن نحن أن نضبط هذه العواطف ونحافظ عليها فلا غلو فيها ولا جفاء عنها؟ العواطف أيها الفضلاء الكرماء هي مشاعر حب جياشة تسقى بحسن التعامل، بحسن التعبير، بحسن اللطافة، بحسن التودد، بكل شيء فيها. هي بمثابة الماء للنبات، بمثابة الماء للنبات. لو ضربنا مثال بهذا النبات الآن، هذا نبات موجود، فلو جئنا لهذا النبات الآن ولم نسقيه، مع الأيام تتوقعون النبات هذا وش اللي يحصل فيه؟ هذا النبات مع الأيام سوف يموت ويذبل. طبعا هو سوف يذبل في البداية ويعطيك مؤشرات، لكن سرعان ما سوف يموت ذلك النبات. بعض المشاعر هكذا تموت. يجيك بعض الناس بعد 10 سنوات 20 سنة من الزواج لا توجد بينهم أي مشاعر، بل يعيشون بعض الأحيان طلاق عاطفي قبل الطلاق الحقيقي، والسبب هو ضعف السقاية. المشاعر تحتاج إلى سقاية، سقاية أسلوب، أسلوب تعامل، احترام، تقدير، إجلال. ولذلك بعض الذين يتزوجون تجدهم بعد 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة تضعف عندهم أشياء كثيرة، وهذا دليل ضعف المثلث العاطفي. يعني حتى بعض النساء تجدها تقصر مثلا في حق الزينة لزوجها، المداعبة مع زوجها، حتى في المعاشرة وفراشه إلى غير ذلك. بعض الرجال تجده لا يهتم. بعض النساء تعاني مع ذلك هم الزوج، أنه لما بلغ 50 أو بلغ 60 تركها وجلس ينام في مكان آخر، مهملا عواطفها، مهملا مشاعرها، مهملا كل شيء. وأنا أتكلم بين الطرفين الآن، هذا يستشيرنا وهذا يستشيرنا. أيضا حتى بعض الأبناء الكبار تجدهم ربما يعني يفتقدون العاطفة من أبائهم. يقول لك كان يمكن تصغير، صحيح كانت في عاطفة وكان حب وكان احترام. أبوي الآن يهزئني أيام أمام أي أحد، يتكلم علي أمام أي أحد، حتى أمام أولادي، حتى أمام زوجتي، حتى أمام كذا. كذلك بعض الأخوات نحتاج المثلث العاطفي أن نحافظ عليه. يعني ليس معنى أن البنت كبرت الآن وعندها عيال أنني أستهزئ فيها وأسخر فيها ولا أحترمها ولا أحترم مشاعرها ولا أقدرها، وربما أعدها ثقيلة قدومها علي في البيت. هذه مشكلة معناها، معناها هناك مشكلة، لابد أننا نعالج تلك المشكلة. نأتي إلى أمر آخر في المثلث العاطفي. اصنع العاطفة كما تنشر الورد في الحديقة، كما أنت تزين حفلتك أو لقائك. أليست مائدة الطعام عندما تمتلئ بالأصناف وتتنوع بالأشكال تكون العين تشبع قبل البطن؟ هناك علاقة اجتماعية نحتاج أن نشبع فيها عواطف الآخرين، التعبير. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يداعب زوجته فيقول يا عائش يا عائش يا حميراء. كم كان عمره صلى الله عليه وسلم؟ كم كان عمره؟ إذن بعض الألفاظ والمداعبات حتى ولو كنت كبيرا لا مانع أن تقولها لزوجتك، أو الزوجة تقولها لزوجها. وأعطيكم مثال على ذلك. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تعبر بتعبير بديع. انظروا كيف يغرسون معالم إشباع العاطفة في التعبير عن الأشخاص. كانت تقول سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم. هل ممكن أن تقولين عن زوجك هذا الكلام؟ لو أردت التعبير لصديقاتك أو التعبير لأهلك أو التعبير لأولادك عن زوجك، هل ممكن تقولين قال حبيبي فلان، قال حبيبي أبو محمد، قال كذا؟ هل ممكن هذا التعبير أن يأتي؟ المثلث العاطفي هو هدفي من هذه الحلقة، غرس تلك المعالم، غرس تلك المعالم. أرأيتم الخاطب والخاطبة؟ اللمسة تؤثر في بعضهم البعض، والجلسة تؤثر في بعضهم البعض. كذلك حتى لو كبرت في حياتك الزوجية، لو أصبحت جدا وأنت أصبحت جدة، هل هذا يعيقكم أن تنشرون المثلث العاطفي بين أولادكم وبين أهلكم؟ ما عليك من تعليقات الآخرين، ما عليك من تعليقات الآخرين، بل الواجب عليك أن تنشر ذلك الأمر بالأدب والاحترام والتقدير والإجلال. سألت نفسي وأسأل نفسي دائما، ما قيمة الصلاة وما قيمة الصيام وما قيمة الحج وما قيمة العبادات وهي لا تعمل تنظيفا لذات الإنسان وتطهيرا لذلكم القلب الذي قد امتلأ بالبغضاء أو المعاداة أو الكراهية أو النفرة والتنفير؟ ما قيمة هذه العبادات التي أنت إذا خشعت في صلاتك فأنت من أسعد الناس، وأنت إذا خشعت في يوم عرفة فحجك وقبل في ذلك اليوم العظيم فالحج عرفة، وإذا وجدت أثر الصيام وانكسار النفس ووجدت أثر الصدقة فكذلك طهارة القلب، تصلي وتصوم ولكنك تعيش قطيعة لأرحامك، نفرة مع أقرب الناس إليك، لا تعيش الرحمة لأقرب من يعيشون معك. لذلك حرصت في هذا اللقاء أن أضع النقاط على الحروف حتى نعالج ما يقع بيننا. بعض الناس يمتلك مهارة أن يسرق قلبك، يمتلك مهارة أن يسرق مشاعرك، عنده قدرة مغناطيسية نفسية عجيبة على أنه يستطيع أن يصنع لك الفرح، أن يصنع لك السعادة. هل ممكن أن نتدرب على هذا الأمر؟ هل ممكن أننا نحقق هذا الأسلوب في حياتنا؟ ونطلق سياسة التنكيد للآخرين، نطلق سياسة زراعة المتفجرات النفسية. بعض الناس يعيش حرب كأنه حرب في بيته. تخيل أنت من هذا الكأس يصنع مشكلة، وكما يقول المثل يصنع من الحبة قبة، فهو يصنع من أدنى المشاكل مشاكل، ويصنع من أدنى الخلافات خلافات. طيب، أما تدركون أن تسليط العاطفة بها تتسلط السعادة على حياة الإنسان؟ رسالتي للأمهات الكريمات والأخوات الفضليات، أتريدون الرجال تأخذون ما في قلوبهم قبل ما في جيوبهم؟ أسلبوا قلوبهم بالعاطفة، أسمعيه أجمل ما تملكين وتتعلمين، صبي عليه أجمل الدعوات، دعيه يشم أجمل الروائح، دعيه يجد المقدرة المحترمة. يطير عقلك بعض الأحيان وترحل إلى عالم بعيد، ترحل إلى عالم عاشه الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. تأثيرات خديجة لم تكن تأثيراتها فقط أيام ما كانت حية، بل كانت تأثيرات خديجة حتى لما توفيت. ما نسي صديقاتها، حتى الصوت الذي يسمعه يذكره بخديجة يتذكر صوت خديجة. انظروا قوة علاقة الحب، انظروا قوة علاقة المودة. خديجة لأنها كانت تعطي قبل أن تفكر أن تأخذ، كانت تعطي قبل أن تفكر أن تأخذ، كانت تقدم الدعم النفسي والمعنوي والمالي وكل ما تملك. لذلك يتذكرها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاتها، مع قرابتها، مع صديقاتها، بل لا يزال يواصل الإحسان. إذا ذبح أطعم صديقاتها. فكري أنت أيتها المرأة كيف تجعلين زوجك كرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مرحبا بالأستاذ الكريم أستاذ ظافر، تفضل، الله يسلمك.
الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله يا شيخ، الله ينفع بك.
آمين، وأنت كذلك، يا مرحبتين والله.
الله يحييك. أنا طال عمرك مشاركتي بسيطة.
تفضل.
يعني في بحر ما قلته، الله يحفظك ويرفع قدرك وينفع بك.
نحن سمكة في بحركم.
الله يحفظك ويرفع قدرك يا شيخنا. طال عمرك أنا أوجه رسالة للأب في البيت، إنه ما يحرم زوجته وبنته من العاطفة حتى ما تبحث هذه الزوجة أو هذه البنت عن العاطفة خارج المنزل. يعني بمعنى الأب إذا نادى بنته يناديها بكلمات الحب، بحيث أن هي ما تسمعها من برا. لو انحرمت منها في بيتها يمكن تسمعها برا فتشتاق لها. الزوجة كذلك بحاجة إلى كلمات الجميلة من الزوج إذا دخل عند زوجته، بحيث أنها تستغني عن العاطفة خارج المنزل. هذا اللي يحب تشارك فيه، الله يحفظك.
شكرا رحمة. شكرا لك. هنيئا لأم العيال بك.
الله يجزاك خير. الله يعفو عنه.
آمين، وأنت كذلك، وأنت كذلك. أنا يعني قبل أن أرحل بعيد وأحلق بكم في سماء العاطفة اليوم، دعوني أحلق بكم في كلام الأستاذ ظافر. حقيقة الإنسان بطبعه إذا فقد الشيء أصبح طعمه عند غيره له طعم، وهذه مشكلة. حاول أيها الكريم وأنت أيتها الكريمة أن تستشعرون دائماً أن نشر ثقافة العواطف مع غيركم أمرها مهم جدا. ولا تتجاهل عاطفة غيرك، يعني لا تقابل عاطفة غيرك الإيجابية بسخرية مثلا أو استهزاء. رأيت إنسان يا أخي حنون مع زوجته يا أخي، حبيب مع عياله، يا أخي شكره بدل ما تنتقده. رأيت أخ حنون مع أخوه، يا أخي شكره. ثقافة التحاسد، ثقافة التنابز بالألقاب، بالاستهزاء، يا أحباب هذه هي المدمر لكثير من النواحي الإيجابية. تجد بعض الناس الحين وده يرد على زوجته برد جميل، وده أن يعلق على ولده بتعليق رائع، وده أن يشارك فلان العاطفة، لكن خايف من اللي في حوله هنا كلهم إيش بينظرون إليه. العاطفة الإيجابية يعبر عنها صلى الله عليه وآله وسلم لزوجاته لأنهم نساؤه في الجنة، يعبر حتى عن ولده وهو ميت فتسيل دمعته فيقول إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يا الله، بعض الأحيان ولدك يحتاج منك أسلوب عاطفي، تشكر على شيء، تتعاطف معاه مع موقف، تتألم لألمه في شيء. بنتك بعض الأحيان تحتاج. تكلمني إحدى الأخوات ولا يزال الأثر في نفسها إلى اليوم، تزوجت قبل أكثر من 12 سنة وتقول لا تزال حرارة ليلة الزواج بسبب تصرف أمي معي، لم تفرح كما يفرح غيرها، لم أرى منها في تلك الليلة تعبيرات، لم أرى منها، وذكرت أمور مؤلمة صراحة. قد يعني نحتاج أننا نقول لها ذلك الموقف فيه وفيه، ولكن صدقوني أن بعض الأحيان ولدك أو بنتك يدقق معك في أبسط التفاصيل لأنه كان ينتظر إلى شيء اسمه العاطفة الصادقة، العاطفة الصادقة المهمة التي فعلا تؤثر في حياة ذلك الإنسان. لكن لما يكون الإنسان متجاهلا لعاطفة غيره، وش عساك تنتظر من وراه؟ ماذا عساك تنتظر من وراه؟ هذه المشكلة هنا. ولذلك فعلا حاول أن تصدر تلك العاطفة حتى تجعل أجمل ما في الحياة. تفضل يا أستاذ سالم.
ألو.
تفضل يا أستاذ سالم.
الشيخ.
تفضل، الله يسلمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا. السلام عليكم.
أسمعك، اسمعني من الهاتف الله يسلمك، قفل على التلفزيون. تفضل.
مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يمسيك بالعافية والسلامة.
والله. سم. والله يا أحبك لله أولا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
وثانيا طال عمرك والله إني يوم شفتك حبيت إني أدخل معك في بعض المواضيع هذه زي ما تقول الحياة الأسرية.
اتفضل. اتفضل الله يسلمك.
أي معك أنا أتكلم.
قصر على التلفزيون الله يسلمك.
يعني عندما تكون مثلا شخص يعني يتفاهم مع عائلته مع أسرته بدون رفع صوت بدون حاجة. سم.
طيب. اتفضل. ايوه.
ايوه طال عمرك.
ايوه.
الان هو سؤالي يعني على يعني مثلا عندك مثلا بعض الابناء.
نعم.
يوم يكون يتكلم معك الشيخ يتكلم معه طبعا ما يرفع صوته، يقول والله هو مفروض ما يرفع صوته على ابوه. بس في بعضهم لا يرفع. ما هم. طيب ليش اعمل طريقة يعني يكون مثلا دبلوماسية اعمل ما بدل سبيلا. فالسؤال برضه الثاني يعني عن مثلا هل هو ممكن جائز ان الولد مثلا تقول له ابغى ذاك الشيء يقول لا؟ ما يجوز.
ابشر بالخير ان شاء الله، ابشر بالخير. تسمع
الله يبشرك.
تسمع الاجابة والتعليق على الموضوع. شكرا لك، حياك الله. لا شك أن حرمان الأهل من هذا الجانب، الجانب العاطفي، يولد له سلبيات كثيرة جدا، خصوصا مع اليوم قنوات التواصل أو غير ذلك من أشياء. فالحرمان ليس للأبناء فقط، الحرمان هو حرمان من جميع أشكاله وألوانه. عندما تحرم المرأة زوجها من العاطفة ماذا تتوقعون أن يحدث؟ عندما يحرم الزوج زوجته من العاطفة ماذا تتوقعون أن يقع؟ عندما يحرم الأب أبناء من هذه العاطفة كيف تؤثر في شخصياتهم؟ لذلك شخصيات الأبناء بعض الأحيان، أنا أتكلم على الغالب طبعا، ولا حكمة الله عز وجل عظيمة في قضية اختلاف الشخصيات واختلاف ألوان الطبائع واختلاف النفسيات واختلاف الأشياء، وهذا أمر واقع يعني بين البشر. ولكن يبقى أن الإنسان يحاول أنه يكون عنده مثل الوقود والطاقة لغيره، إن لم يكن طبعا فيه فيتعلمه، ويحاول أن يستفيد من الآخرين، سواء من دورات، من مستشارين، من مختصين، من أناس يصنعون الإيجابية. أما مشاهدة حقيقة، أنا ما أقول يعني المشاهير، إنما أقول المدمرين، المدمرين للعلاقة، المدمرين للحياة، المدمرين للمجتمع، المدمرين للأخلاق، المدمرين للحياة الزوجية، المحاربين لسعادة غيرهم من الناس. فهؤلاء في الحقيقة لا تعطيهم أولوية، فإنهم لا يصدرون لك إلا ما يقتل سعادتك في بيتك. هم يريدون أن ينقلون المرأة من حرية فيجعلونها في سجن إبليس، في سجن مدمر، في سجن لا يصنع لها أدنى سعادة، ولو صنعها فهي وهمية لدقائق معدودة وتبقى رهينة في الحقيقة في ذلك السجن الانفرادي مع إبليس ومع الشيطان. أي كرامة أعظم من أن تكون امرأة ذات بيت وذات أولاد وذات أسرة وذات مكانة، تصنع الأجيال وتربي الأجيال وتصنع الآمال للأمة بجيل صنعته. لذلك هذا هو الواجب الذي لا بد علينا اليوم أن نكونه حتى نكون هذه العلاقة الاجتماعية المليئة. المثلث العاطفي أيها الأحبة ثقافة متبادلة مع الآخرين. طالع الابن أو البنت أو غيره عندما يعيش مع أبوه ومع أمه ومع كبار السن بعاطفة وقابلية ومداعبة، تجد ذلك الشخص محبوب، محبوب حبا شديدا. قد تجد بعض كبار السن اليوم يمكن يحب فلان من الناس أكثر من حبه لولده، وسبب أن فلان يداعبه، يمازحه، يلاطفه، يشتاق إليه، يعرف كيف يدخل على بعض كبار السن. وهذا أمر مهم جدا جدا أن ندركه في حياتنا. أنا أسعد بتواصلكم في الحقيقة، وبإذن الله بعد هذا الفاصل نأخذ استشاراتكم وآراءكم ونجيب عليها إن شاء الله. هذا فاصل قليل ونعود إليكم إن شاء الله.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا
أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها اليوم حلقة مباركة وحلقة موفقة. أختي أم عبد الكريم تفضل. يا الله يسلمك. نعم يا أختي الكريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير الشيخ، أنا بسألك وأخذ منك استشارة.
تفضلي.
أنا بيني وزوجي عشرة أكثر من 15-16 سنة، تعرضت الشيخ لظروف صحية وكذا فتخلى عني يعني وقتها. كان هذا شيء أمر قوي علي جدا، لكن أثر على نفسيتي من جميع النواحي. فبعدها تجاوزته وكذا، ولكن إنه ما صار بيني وبينه العلاقة القديمة من ناحيتي أنا، يعني نفسيا ما تقبلت العطاء.
يعني بعد ما تزوج يعني شبه هجركي؟
لا لا، هو تزوج، هو أنا فقط مريت بظروف صحية فما كانت تعيل أموري نهائيا. يعني ما اهتم لمرضي أو أن كانت عشرتنا جيدة أو أبدا، ما كان هذا الأمر كأنه يعني أو
الله المستعان. والآن كيف الوضع؟
هو يا شيخ سبحان الله تعرض بعدها لظروف وما كان معه بعد الله إلا أنا. يعني على رغم الألم ما قوى قلبي بصراحة أرد لنفس ال.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك وكثر أمثالك، وهذا هذا دليل أصلك ودليل أخلاقك حقيقة ودليل وفائك أيضا.
ولكن شيخ أنا من ناحيتي نفسيا ما فرت الكلمة.
فهمت المقصود بإذن الله يا أم عبد الكريم، تسمعين إجابتي عن هذا الوفاء الذي قدمتيه وكيف تجبرين خاطرك بإذن الله.
جزاك الله خير يا شيخ، لكن نقطة، هو والله العظيم أن المرأة ما ترجو من الرجل بالذات بعد عشرة طويلة أو إحسان منها، والله ما ترجو حتى رد الجميل ولكن الاعتكاف فيه فقط. هذا الأمر يبني أسر، يعني ما نقول الحب أو الأمور والكلام هذا الذي يروج بين الناس، ولكن نريد الوفاء والأمان والثقة.
جميل، جزاك الله خير، رسالة رائعة ومختصرة، جزاك الله خير. إذا نقول أن أم عبد الكريم توجه رسالة مختصرة عنوانها أيها الرجال اعترفوا بمواقف نسائكم الإيجابية، أيها الرجال اعترفوا بمواقفهم الرائعة وصمودهم معكم أوقات انكساركم. شكرا لك. الأستاذ عبد القادر تفضل.
أهلا الشيخ،
حياك الله وبياك.
الله يحييك يا شيخ إبراهيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله عندي موضوعين الله يحفظك.
تفضل. أولهم
الموضوع الأول الله يحفظك، التحسس الزائد من الأبناء تجاه الآباء.
جميل.
بعض الأب يعني بعض الأبناء يتحسس مجرد كلمة يعني أو أمر أو أي فعل أو منع أو أي، يتحسس الابن من الأب. تعقيب على القصة اللي ذكرتها شيخ الله يحفظك، البنت مثلا اللي تحست من أمها من ليلة الزواج ما نست الموضوع، فتعقيبا عليها. إذا كان الله عز وجل أمرنا أن نعفو عن البعيد وعن الظالم، فكيف بالأم؟ ما كيف تحسس من الأم ووقت ضغط، وقت شيلة هم، وقت يعني وفارقت البنت، قد ربما كان ما أحسنت الأم التعبير أو شيء.
جميل.
فلماذا التحسس الزائد من الأبناء تجاه الآباء؟
جميل.
عموما ذكر الإناث يعني.
أنا ودي أشكر أنا أستاذ عبد القادر، أشكرك حقيقة أنك حلقت في الموضوع بزاوية مختلفة، يعني حلقت أنت من زاوية أخرى، وهذا الذي نحن في هذا البرنامج لابد أن نعيشه، أنك دائما حلق في أي قضية من زاوية مختلفة، فأشكرك صراحة، يعني مبدع ما شاء الله عليك.
لا 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 نستفيد منك يا شيخ إبراهيم. شكرا لك.
تفضل الثانية، الله يطول عمرك. النقطة الثانية أستاذ عبد القادر لعله ذهب. طيب أختي الكريمة أم عبد الله، تفضل يا أم عبد الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بعرض مشكلة أمي مع أبويا، ما هي مشكلتي.
عجيب عجيب، يعني أنت رسول الآن.
أي نعم رسول.
الله يجعلك رسول خير، قولي آمين.
آمين يا.
والله هذه اليوم يعني أنا أسميها اتصال التميز. تفضلي يا بنيتي، شو المشكلة بين أبوك وأمك؟
أنا
كم عمرك أول كم عمرك أنت؟
عمري 20.
20 سنة. طيب شو المشكلة بين الاثنين؟
أمي مشكلتها مع أبويا، هي طبعا تقوم بكل واجباته من غداء وعشاء وما تقصر عليه أبد. حتى جوارب رجوله وانت بكرامة تلبس هي،
يا سلام،
تركض له ركض من غداء ومن عشاء، وإذا جاء يأكل ما يعجبها الغداء ولا العشاء، ويجلس يهوشها يقول يعني أنت يعني تقصرين معايا وتقصرين بحقي، وإذا صرت عندك الجوع يلحقني، ومع ذلك هي تركض لركض حتى قدامنا يعني يهوشها.
لا حول ولا قوة إلا بالله. بس هذا المشكلة؟
وحتى يعني بيت خالاتي كذا يمنعها أنها تروح تزورهم، يعني يخليها بالبيت.
كيف علاقته معاكم؟
هي علاقته عادي مثل كل أب مع عياله. بس هو المشكلة مع أمي يعني.
ها يا بنيتي، هل في سبب يعني في نظرك أنت تشوفينه في سبب يجعل الأب يستخدم هذه السياسة؟
والله ما أدري، أنا أستغرب يعني. أمي يعني تحاول ترضيه بشتى الطرق، بس يعني لو يلقى أدنى تدون عليها يهوشها.
أبشري بالخير، تسمعين الإجابة، وأنا أشكرك صراحة يعني.
كون أحياناً يعني ترى يظلمها.
لا حول ولا قوة بالله. شنو الظلم؟
هذه حل يعني.
يعني
شنو أمي؟
شنو الظلم يعني اللي أنتي تحكمين عليه؟
إيش؟
شنو الظلم اللي أنتي حكمتي عليه أنه يظلمها؟ في إيش؟
هو له ترى 27 سنة معاه.
متزوجين من 27 سنة؟
إيه.
أبشري بالخير إن شاء الله، تسمعين الإجابة.
إيه، ونوع الظلم يعني. أجل حقوقها أنها تروح تزور خواتها ما يخليها تزورهم.
أبشري بالخير يا بنتي، أبشري، تسمعين الإجابة إن شاء الله. الأستاذ الكريم أبو تركي، تفضل يا أبو تركي. أبو تركي.
أيوة معك.
تفضل، الله يطول عمرك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساك يا أخوي إبراهيم أبو مبارك.
الله يحييك. الله يحييك. حيا الله للطائف.
الله يبارك فيك، يحييك الدنيا وآخرة.
آمين.
ما شاء الله تبارك الرحمن. من الفرحة يوم تقول مفروض انك تقول عند زميلاتك، عند زميلاتك اخواتك، قولي حبيبي زوجي. طيب انت يوم تقول الكلمة هذه انا بغبتك صراحة من الفرحة. يوم تقول الكلمة هذه لأختك وزميلتك، والله حبيبي هذا حبيبي زوجي، كيف تسوي زميلك تروح؟ والله ما شاء يا ابوي انا مسا خلاص يا ابوي انا ابغى اخذ زوج، انا برتاح نفسية. شوف كيف تسوي ما شاء الله تبارك الرحمن.
يا سلام.
نفسي. طيب شوفي بعدين. طيب أنا بسأل سؤال، إذا الحين أتكلم عن الحرمة، أنا أتكلم عن الرجل، إذا جيت من التعبان، طيب تعبان استقبلها السباك كويس، وإنت إذا جاء زوجك استقبليه، شوفي كيف فرحته، ينسى كل شيء. لكن لا سمح الله يجي هو زعلان، طيب يا حبيبي كيف كل شيء، وكيف الاستقبال الطيب والرائحة واللبس الطيب الحسن والجماعة الكويس والأخلاق المحترمة وأخبارك، حتى لو أنك زعلان عليها أبشر، وأنت زعلان عليها خليك لطف، اترك اللي برا مع السلامة، اتركهم لحالهم، لا تفكر في حبيبك، وشوف عيالك يوم يشوفونك ما شاء الله، حتى ولدك الصغير يتكلم مع أختها الصغيرة، شوف كيف طاف مع ماما. طيب ايش تبغى لك حبيبتي؟ انا ابغى اجيبك هديه ما شاء الله، وتلاحظ لا اله الا الله يعني يحبون بعض
ما شاء الله،
وتروح الدنيا تكبر. ها كيف مش كذا امهم تقول يا يما كيف بابا معك ما شاء الله. انا اتمنى من المولى عز وجل كل ما عملت في هذا البرنامج في ميزان حسناتك
اليوم. اللهم امين. شكرا واحد. شكرا لك يا استاذ ابو تركي.
الله يسعدك.
حياك الله. حياك الله. تفضل يا أستاذ عبد القادر، رجعت مرة ثانية، تفضل.
أهلا
حياك الله. حياك الله.
منك يا شيخ.
ولماذا قطعت نورك عنا قبل قليل؟
لا والله تفضل، انقطعت المكالمة معذرة.
الله، أنا خشيت إن بس أم العيال قطعت الهاتف يعني.
لا 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 لا. الله.
تفضل.
السؤال الثاني الله يحفظك، هو مثلا قد يكون الأب الابن متلطف مع والديه. وبينهم حوار أو شيء أو نصيحة نصح الوالد أو الأم، ولكن الوالد زعل وغضب، هل يعد هذا من العقوق؟
زعل من الوالد الآن؟
إيه نعم، يعني قد ما تحسس الآن
يعني من الوالدين. السؤال هل زعل الوالد في الموقف هذا زعل شرعي أم غير شرعي؟ إحنا لازم نعرف الآن أنه هل زعل شرعي حتى نقول يعتبر عقوق، أم له هو زعل غير شرعي؟ لأن بعض أنواع الزعل من الوالدين غير شرعية وغير جائزة أصلا، وفيها ظلم حتى للأبناء. لكن إن شاء الله لعلي أعلق على هذا، يعني فهمت مقصودك ولعلنا نعلق. شكرا لك يا أستاذ عبد القادر على ما أتحفتنا به من اللفتات والخواطر الراقية الرائعة. شكرا شكرا لك أستاذنا الكريم. شكرا لك. شكرا لك. طيب أشكركم صراحة على يعني مشاعركم، لا شك ان احنا في المثلث العاطفي فعواطفكم واضحة، حتى ان بعضكم كان عواطفه بتطلع من بيته توصل لعندي للاستوديو، يعني تأخذ الإعلام وتدخل إلى قلوبنا، وبشركم أنها دخلت إلى قلوبنا. فشكرا لكم جميعا، وهذا تعبير الذي نريد أن نصل إليه. طيب، الأستاذ سالم قبل قليل قال نقطة مهمة، وهي التفاهم أو الحوار لا يصل إلى مسألة رفع الصوت، ولا سيما رفع الصوت على من؟ على الأب. لابد أن تعرف أن هناك مقام، مقام عظيم جدا، واسمعوها مني أيها الأبناء، لو تخاطبون أبناءكم، لو تخاطبون آباءكم كما تخاطبون ملوككم أو كما تخاطبون مدراءكم، لوالله حققتم أروع البر في حياتكم. انقلوها عني، لو خاطب الأبناء الآباء كما يخاطبون مدراءهم ورؤساءهم وملوكهم ووجهاءهم ومن يعز عليهم، والله لحققنا أروع أنواع البر في حياتنا. ولذلك أغضب من صوتك عند والديك، أمام الوالدين لا ترفع طرفا ولا ترفع عينا ولا ترفع صوتا، إن نزغك الشيطان نزغا فاستعذ بالله في ذلك الموقف. وواجب الوالدين أيضا أن يبتعدون عما يثير لحظات الغضب عند أي طرف من الأطراف. يحزنك طبعا أن يكون الأب أو تكون الأم هم السبب في هذه المعصية، وهذه رسالتي، رسالتي في الحقيقة للآباء والأمهات، لا تكونون سبب في عقوق الأبناء، فعقوق العقوق معصية لله عز وجل، فلا تكن أنت السبب في هذه المعصية. قد يكون أسلوبك أنت، قد تكون طريقتك، قد يكون الموقف الذي تتخذه، طريقة نقاشك، طريقة حوارك هي تسبب هذا العقوق. ولذلك أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا مع آبائنا وأمهاتنا، أسأل الله عز وجل أن يغفر أخطاءنا وزلاتنا وهفواتنا أمام والدينا، أسأله جل وعلا أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا وأن لا يعاقبنا بأي معصية تقع أمام الوالدين أو نفعلها أو نقولها أو حتى شرارة النفس ننويها، حتى شرارة النفس تنويها. ولذلك النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإياك أن تنوي شرا فكيف لو كانت نية الشر للوالدين. احذر أن تنوي شرا، أن تنوي شرا للوالدين كإيذاء أو ضرب أو هجران أو غير ذلك. وقد يتسلط الشيطان على الإنسان فيؤذيه في مقام والديه، وربنا جل وعلا الكريم العظيم الرحيم الذي قد قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال: وبالوالدين إحسانا. ما أروع إحسان القول وإحسان الفعل وإحسان العمل وإحسان النية وإحسان التصرف، وإحسان وإحسان وإحسان، فإن مقامهم لا ينسى وحالهم لا يخفى وأفعالهم ينبغي أن تذكر فتشكر وتحمد. وإن وقع منهم التقصير فهم بشر، وإن وقع منهم الخطأ فهم بشر، وإن وقع منهم الزلل فهم بشر. وأذكر بما ذكرنا به الأخ الكريم الفاضل عبد القادر عندما قال: ما أروع وأنت تلتمس العفو عن غيرهما من الناس. بعض الناس عفو مسامح مع الآخرين، لكن يحقد على أبوه لموقف، أو يحقد على أمه لموقف، كما ذكرت أنا قبل قليل القصة. وهذا الواجب علينا. تخيلوا مرة إحدى القضايا عندي، الأم قد ماتت، الأم قد ماتت والأب قد مات، ولا تزال تلك البنت تحقد عليهم عشان أمور زواج، ما أمور زواج، أمور أشياء. إذا كان العفو عن عامة الناس مطلوب، فكيف العفو عن الوالدين، وكيف العفو عن الأخوان، وكيف العفو عن الأخوات، وكيف العفو عن الأقارب؟ والله جل وعلا يقول: الأقربون أولى بالمعروف، وأعظم معروف تقدم عفوك عنهم، عن أخطائهم وعن هفواتهم وعن زلاتهم والترفع عنها حتى تسير هذه الحياة بسعادة. وأقدم لكم بطاقة تنبيه عنوانها: يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أعظم عقوبة معجلة في الدنيا تذكر المعصية، فإن من فعل معصية في حق والديه أو حق إخوانه أو أقرب الناس إليه لا تظنونه يعيش سعيدا، بل لا يجد هناءة في طعام، فكلما رأى صورتهم تعب، وكلما سمع صوتهم تألم، وكلما ذكروا وجد ضربات القلب السريعة والألم، وكلما أثنى عليهم أو مدحوا أو حدث أمرا يذكره بهم انظروا ماذا يقع له، يتغير وجهه وتتغير نفسيته، وربما لا يريد ذكرهم ولا يفتح، حتى لو كان معهم في جروب عائلي لا يفتح، ولو كان ما كان، وربما حتى لا يشاهدهم. يعني يصل الحال بمثل هذا الأمر. والعجيب ليس هذا، العجيب أننا نختلف على هذا. تقول لي مرة إحدى الاستشارات بينها وبين أختها خلاف، قال حتى ما تفتح مقاطعي. قلت: وهل السعادة أن تفتح مقاطعك سنابك ولا واتسابك؟ يا أخي لا فتحت مقاطعي ولا طالعت سنابي، ولكن أحسن العلاقة معها، أحسن العلاقة معها. نحن أمام اليوم معارك عاطفية قاعدين نعيشها في أواسط المجتمع بسبب هذه النزغات التي تقتلنا وتقتل ما بينا من الحياة. أم عبد الكريم تحكي قصة لا يسلم منها أي إنسان. رسالتي للأصحاء قبل المرضى، رسالتي لمن هم في زمن العافية قبل زمن الابتلاء: إياكم أن تتنكرون، والله إننا لو تحدثنا عن المعروف والوفاء بالمعروف لطارت بنا الركبان في حياتنا. وهذه حلقة إن شاء الله حريصين أننا نطرحها قبل رمضان، وهو المعروف والإحسان لا يعيقه مرض ولا تعيقه مصائب ولا تعيقه مواقف ولا تعيقه أشياء. ثم هذه المصيبة هل لها اختيار؟ هل المريض اختار أن يمرض؟ هل المبتلى اختار أن يبتلى؟ هل الإنسان اختار أن يقع له ذلك؟ فلتكن لنا مواقف إيجابية مع الآخرين. والله جل وعلا يقول: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. لا شك قد تتغير المشاعر، لا سيما في أول الزواج مع باكورة الحياة الزوجية، وربما لا يصبر الطرف هذا على الطرف الآخر، لكن نتكلم عن ما من عاشوا 10 سنوات وعشرين سنة وقدر الله على أحدهم مرض أو قدر على الزوجة أو على الزوج. الواجب أن يصبر. وتذكروا قصة أيوب، ولعلنا نذكرها إن شاء الله في حلقة قادمة لضيق الوقت الآن، عندما كان موقف الزوجة مع زوجها وكيف كان الأثر الإيجابي الذي نحتاجه اليوم. ورسالتي هنا أيضا للأخوات الكريمات النساء الفضليات العاقلات الحصيفات، أن يميلون إلى تقدير حياة الأزواج كذلك. أيضا أنا مع الأخت أم عبد الكريم، لكن أيضا نطالب النساء ألا تهمل ذلك الزوج قدر الله عليه مرضا حتى أصبحت تكرر عليه: أنت اللي راعي السكر، أنت يا راعي الضغط، أشغلتنا بمرضك، أشغلتنا بوجعك، يا أخي كدرت حياتنا، خليتنا منروح ولا نجي ومحبوسين في هالبيت. عبارات تقال، عبارات تقال، أصبحت تقال. يحدثني بعض هؤلاء من أصيبوا بهذا الألم النفسي وهم يجدون ويسمعون، قد لا يقال أمامهم لكن يسمعهم، عندما تخيل المرأة تكلم أحد من خواتها وتقول: هذا ابتلانا الله به، حابسنا لا نروح ولا نجي. ترى يؤثر هذا الكلام. حديث البنية أم عبد الله لعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عليه. وموضوع الآخر الأستاذ عبد القادر أيضا جزاه الله خير، موضوع التحسس حقيقة موضوع جميل ولكن ضاق علينا وقت الحلقة. وصديق البرنامج أخونا الكريم أبو تركي، والمشاعر التي يدفقها علينا دفقا هكذا من الغربية حتى تصل إلينا للرياض، فشكرا لأبو تركي وشكرا لكم جميعا على مشاعر العاطفية التي تسقوننا إياها في كل لقاء وفي كل حلقة. في هذه الدقيقة الأخيرة في هذا البرنامج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقيكم بردا وسلاما، ويجعل حياتكم عواطف جياشة، وأن يمن عليكم بصدق المحبة والمودة من أقرب الناس إليكم، وأن يرزقكم العطف والتعاطف والمحبة والإخاء والصفاء، ويبعد عنكم الخلاف والتخالف، وأن يحفظكم الله عز وجل من كراكيب هذه الحياة وألامها وأوجاعها وأمورها. أكثر من دعاء الله، أكثر من الثناء على الله، تقربوا إلى الله، أكثر من الإحسان، قدموا المعروف، تقدموا بين يدي الله بكل خير وبكل محبة وبكل إحسان، فالله كريم رحيم ودود سبحانه وتعالى. وادعوا الله دائما، ادعوا الله بصلاح أولادكم، صلاح زوجاتكم، صلاح والديكم، صلاح إخوانكم، صلاح أقاربكم. أكثروا من الافتقار إلى الله عز وجل يا أحبة، الافتقار إلى الله عز وجل، لتكن مشاعركم بينكم وبين الله صادقة، مشاعركم بينكم وبين الله صادقة. أكثروا من الاستغفار، الاستغفار فإنه غذاء للقلوب والأرواح والأنفس، والله سعادة تجدها في قلبك عندما تنكسر بين يدي الله عز وجل. افتقر بين يديه جل وعلا أن يهدي ولدك وأن يهدي بنتك وأن يبارك الله عز وجل لك في حياتك وفي رزقك. تذكر أن كل شيء يلم بك في الحياة هذه يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الأمن والأمان علينا، وأن يديم علينا السعادة، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على الطاعة والعبادة، وأن يكفينا وإياكم شر الحاسدين والمتربصين والمبغضين. أدام الله عليكم ظله الوافر، وأظلكم الله بظل فيء سعادة ومحبة تغشاكم وأنتم في منازلكم. دمتم في مساء سعيد، ألقاكم في حلقة قادمة.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا لي.